بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله عز وجل في القراءة في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الكبيرة 53، لباس الحرير والذهب للرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة. رواه البخاري. الخلاق النصيب.
هذه الكبيرة تتعلق باللباس، وقد مر معنا أيضا كبيرة أخرى تتعلق باللباس. والأصل في اللباس الحل، كما ورد: البس ما شئت، كل ما شئت، والبس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة. الأصل فيه أن يلبس الإنسان ما شاء، ويكون مثل أهل بلده في لباسهم، ولا يتميز بشيء، ولكن يجب عليه أن يجتنب من اللباس ما خالف الشرع، كالإسبال مثلا، أو كلبس الحرير فيما يتعلق بالرجال، أو التزين بالذهب والفضة فيما يتعلق بالرجال. فالأصل في اللباس الحل إلا ما جاء الشرع بالمنع منه والنهي عنه. وهنا هذه كبيرة تتعلق باللباس، لبس الحرير ولبس الذهب للرجال، أما للنساء فهو حلال كما سيأتي في الحديث القادم. والحديث الأول والثاني فيهما دلالة على أن هذه الكبيرة، على أن هذا العمل كبيرة. ففي الحديث الأول قال: لم يلبسه في الآخرة، وفي الحديث الآخر قال: لا خلاق له في الآخرة، أي لا نصيب له.
قال صلى الله عليه وسلم: حرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم. صححه الترمذي.
نعم.
وقال حذيفة: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه.
نعم.
وثبت أنه صلى الله عليه وسلم رخص في الحرير للحكة، وفي مقدار 4 أصابع، وفي سن الذهب ونحوه. فمن لبس خلعة الحرير أو كلوفة الزركش أو طرز الذهب أو خوائص الذهب فقد دخل في الوعيد المذكور وفسق بذلك.
أي أنه لا يحل من ذلك إلا ما كان للضرورة وبقدر الضرورة، سواء في الذهب كالسن للذهب، وإن أمكن غيره يصار إليه، أو إذا كان بالإنسان حكة أو أذى في بدنه فاضطر إلى لبس الحرير في الموضع الذي به الضرر، يعني بقدر الحاجة.
الكبيرة 54: العبد الآبق ونحوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. وقال: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. رواهما مسلم. وروى ابن خزيمة في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يقبل الله لهم صلاة ولا يصعد لهم عمل: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو. وفي المستدرك للحاكم من حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لعن الله من تولى غير مواليه. وفي المستدرك على شرط الشيخين من حديث فضالة بن عبيد مرفوعا: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وعبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها المؤونة فتدرجت.
العبد الآبق هو الفار من مواليه، العبد الآبق هو الفار من مواليه، فهذا الفرار هو كبيرة من كبائر الذنوب كما هو واضح في النصوص التي ساقها المصنف رحمه الله. نعم.
الكبيرة الخامسة والخمسون: من ذبح لغير الله.
أنا اليوم سأفعل هذه الطريقة تعليق مختصر حتى نستطيع ننهي الكتاب. نعم.
الكبيرة الخامسة والخمسون: من ذبح لغير الله، مثل أن يقول باسم سيد الشيخ. قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، الآية.
نعم.
روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن هانئ مولى علي أن علي رضي الله تعالى عنه قال: يا هانئ، ماذا يقول الناس؟ قال: يدعون أن عندك علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهره. فاستخرج صحيفة من سيفه فيها: هذا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله ومن تولى غير مواليه، ولعن الله العاق لوالديه، ولعن الله منتقص منار الأرض. أخرجه الحاكم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، بإسناد جيد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
قوله من ذبح لغير الله يتعلق بالذبح عبوديتان: عبودية الاستعانة بحيث يسمي الله عند ذبحه للذبيحة فيقول بسم الله، وعبودية قصد الله بالعمل فتكون الذبيحة لله. فهاتان عبوديتان في فيما يتعلق بالذبح: أن يذبح مستعينا بالله بسم الله، وأن يذبح قاصدا بذبيحته التقرب إلى الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فهي لله قصدا وبالله استعانة. فهاتان عبوديتان لا بد منهما في الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يقع الشرك في ما يتعلق بالذبيحة في هذين، والمصنف قال مثل أن يقول باسم سيد الشيخ، هذا الشرك المتعلق بالاستعانة. وقد يقول بسم الله، قد يقول بسم الله ولكنه يذبحها متقربا بها لغير الله، فهذا شرك في القصد. فإذا يتعلق بذبح الذبيحة نوعان من العبودية، والمخالفة فيه ما يوقع في الشرك. إن ذبح مستعينا بغير الله مثل المثال الذي ذكر المصنف، قال باسم الشيخ فلان أو باسم الولي فلان أو نحو ذلك، أو ذبح حتى وإن ذكر عليها اسم الله لكنه قصد بها التقرب لغير الله تبارك وتعالى من الأولياء والمقبورين، فذاك شرك في الاستعانة وهذا شرك في القصد. نعم.
الكبيرة السادسة والخمسون: من غير منار الأرض. لعن في حديث علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم،
أي حديث علي المتقدم في الكبيرة التي قبل هذا. نعم.
روى عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير تخوم الأرض، لعن الله من كمه الأعمى عن السبيل، لعن الله من سب والديه، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. رواه عبد العزيز الدراوردي عن عمرو وزاد فيه: لعن الله من وقع على بهيمة.
تغيير منار الأرض أي علاماتها، وعلامات الأرض يتناول أمرين: الأمر الأول العلامات التي تميز حدود أملاك الناس ملك فلان عن ملك غيره، فيأتي أحد المالكين ويدخل العلامة في أرض صاحبه حتى يزداد ملكه ويصغر ملك صاحبه، فهذا داخل في اللعن. والأمر الثاني في تغيير منارات الأرض، أي المنارات التي يهتدى بها إلى الطريق ويهتدي الناس بها إلى طريقهم، العلامات التي يعرفون بها الطرق، فمن غيرها لإضلال الناس وتعمية الطريق عليهم فهذا داخل في الحديث. ومن هذا القبيل ما جاء في الحديث نفسه: من كمه الأعمى عن السبيل، من كمه الأعمى عن السبيل، يعني توه هو ضيعه عن السبيل. وتغيير منارات الأرض التي يهتدي بها الناس للطريق هو من تكميه الناس عن السبيل وتضييعهم عن السبيل، فهو كبيرة. مثل أن يجد لوحة إرشادية مكة من هنا ثم يعدلها فيجعل الناس مثلا يتجهون إلى اتجاه آخر فيضيعون وينحرفون عن الطريق، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب.
الكبيرة 57: سب أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
قوله سب أكابر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هذا من باب الاهتمام بالأكابر، وإلا سب الصحابة عموما من كبائر الإثم، بل السب نفسه للمسلمين من كبائر الإثم، لكن تخصيص أكابر الصحابة من باب زيادة الاهتمام بهم، مثل ما سبق أن مر معنا ذكر بابا في اللعن والسب، ثم ذكر بابا آخر في لعن أولياء الله، مع أنه داخل فيما قبله، لكن هذا فيه مزيد اهتمام، فيه مزيد اهتمام.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
هذا مثل البخاري، هذا مثل ما سبق، يعني لما فيما سبق ذكر السب عموما أفرد شيئا خاصا في سب أولياء الله وأورد هذا الحديث، وهنا أفرد شيئا خاصا بالأكابر من الصحابة وأورد هذا الحديث، والمراد مزيد الاهتمام لا التخصيص. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه.
نعم.
وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. رواه هشام عن أبيه عن عائشة.
الذي أمر به المسلم تجاه الصحابة هو الاستغفار، وهذا الأمر جاء في القرآن: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالمسلم مأمور بالاستغفار، فهؤلاء أبدلوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به وما أمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم بالسب واللعن، مع أن المسلم ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء كما سبق أن مر معنا، فكيف يكون لعانا لخيار الأمة؟ ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، فكيف يكون لعانا لخيار الأمة؟ بل إنه لم يشرع لنا أن نردد ونكرر في أيامنا وأوقاتنا بلعن إبليس الذي هو شر الخلق وأعظمهم فسادا، ما أمرنا، أمرنا بالاستعاذة منه ولم نؤمر بتكرار اللعن، مع اعتقادنا أنه ملعون مطرود من رحمة الله، لكن ما أمرنا. ومع ذلك بلغ الخذلان بقوم مبلغا عظيما فأصبحوا يلعنون خيار الصحابة في الصباح والمساء، وجعلوا ذلك وردا لهم لا يخلون به في كل صباح وفي كل مساء، والعياذ بالله. نعم.
ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله.
نعم.
وقال علي رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. نعم. رواه عدي بن ثابت عن سر عنه.
نعم.
فإذا كان هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق علي فالصديق بالأولى والأحرى، لأنه أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أن من فضل على الصديق أحدا فإنه يجلد حد المفتري.
الصديق وعمر رضي الله عنهما هما أفضل الخلق بعد الأنبياء في كل الأمم، أفضل الخلق بعد الأنبياء في كل الأمم، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، من الأولين والآخرين خلا النبيين والمرسلين. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما هما خير الناس بعد الأنبياء، فليس في أمم الأنبياء من هو خير من أبي بكر وعمر. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قال في علي رضي الله عنه، فإن أبا بكر وعمر من باب أولى، بل قال علي نفسه رضي الله عنه: لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، إلا جلدته حد المفتري.
وسئل رضي الله عنه:
من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قيل: ثم من؟ قال: عمر. قال السائل: فخشيت أقول ثم من فيقول عثمان، فقلت له: ثم أنت؟ ثم أنت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. فأبو بكر وعمر رضي الله عنه هما خير منه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيه ما قال هنا فهما خير منه، فهذا فيه الدلالة على حرمة لعن أو شدة لعن أكابر الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما مقدموهم وخيارهم وأفاضلهم الخلفاء الأربعة وبقية الستة العشرة المبشرين بالجنة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين شهدوا بدرا، وهكذا في مراتب الصحابة رضي الله عنهم في الفضل.
فروى شعبة عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن الجارود بن المعلى العبدي قال: أبو بكر خير من عمر. فقال آخر: عمر خير من أبي بكر. فبلغ ذلك عمر فضربه بالدرة حتى شغر برجليه، وقال: إن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أخير الناس في كذا وكذا، من قال غير ذلك وجب عليه حد المفتري.
نعم.
وروى حجاج بن دينار عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة قال: سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول: بلغني أن قوما يفضلوني على أبي بكر وعمر، من قال شيئا من هذا فهو مفتر عليهما على المفتري. وعن أبي عبيدة بن جحل أن علي رضي الله تعالى عنه قال: لا أوتى برجل فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فأقول: من قال لي أبي بكر وذويه يا كافر فقد باء القائل بالكفر هنا قطعا، لأن الله تعالى قد رضي عن السابقين الأولين. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن سب هؤلاء فقد بارز الله تعالى بالمحاربة، بل من سب المسلمين وآذاهم وازدراهم فقد قدمنا أن ذلك من الكبائر، فما الظن بمن سب أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكنه لا يخلد بذلك في النار إلا أن يعتقد نبوة علي رضي الله عنه أو أنه إله، فهذا ملعون كافر.
استدلال المصنف هنا عظيم جدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به بها أحدهما، باء بها أحدهما. والصحابة أبو بكر وعمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مسلمون خيار عدول، فمن قال في حقهم إنهم كفار أو إنهم مرتدين فهي قطعا راجعة إلى القائل بدون ريب. ما يقال هنا باء بها أحدهما، وإنما يكون باء بها من قال ذلك، لأنهم خيار عدول من خيار المسلمين وعدولهم، زكاهم الله في القرآن وزكاهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل شهد لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولغير من الصحابة بالجنة. فمن قال إن أبا بكر كافر فهو الكافر، القائل لهذه الكلمة هو الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد باء بها أحدهما. وفيما يتعلق بسب الصحابة قال رحمه الله: فما الظن بمن سب أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يخلد بذلك في النار. إذا قيل بكفره فإنه مخلد في النار، ولا سيما في مصادمته للقرآن ولأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة الصريحة في بيان فضل الصحابة ومكانة الصحابة وقدر الصحابة. ولهذا استدل بعض العلماء بالقرآن على كفر من فعل ذلك، وإذا اعتقد كفره فإنه يكون مخلد، ليس فقط بأن يعتقد النبوة أو الألوهية لعلي، بل أيضا يعني مثل من يعتقد في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها فعلت الفاحشة والعياذ بالله، والله عز وجل أنزل في براءتها 18 آية في القرآن، أنزل في براءتها 18 آية في القرآن. فمن قال بذلك أو من وصمها بذلك بعد ما أنزل الله فيها ما أنزل فإنه كافر، فإنه كافر بالقرآن. ومن قال في أبي بكر إنه كافر ولعن فهو الكافر، ولا يكون الأمر مقصورا على المعنى الذي أشار إليه المصنف. وبعض العلماء استدل على كفر هؤلاء بالقرآن في آيات صريحة، مثل الآية التي ختمت بها سورة الفتح، قال الله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار. قال بعض العلماء: فمن غاضه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كما أخبر الله جل وعلا. نعم.
الكبيرة 58: سب الأنصار رضي الله تعالى عنهم في الجملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق.
الأنصار من الصحابة، لكن ذكرهم هنا للاهتمام أو لمزيد الاهتمام. وأورد ما جاء في فضل حب الأنصار وأنه آية الإيمان، وكيف لا يحب المسلم أنصار النبي عليه الصلاة والسلام الذين نصروه بمالهم وأوقاتهم وجهدهم وأنفسهم، فهم أنصار النبي عليه الصلاة والسلام وأنصار دينه. فحبهم إيمان وبغضهم نفاق، فالكبيرة هنا بغض الأنصار، بغض الأنصار كبيرة، وبغض الصحابة عموما كبيرة، ولكن خص الأنصار بالذكر مزيدا للاهتمام لمجيء نص خاص يتعلق بهم. نعم.
الكبيرة 59: من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواهما مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وفي بعض الألفاظ: وكل ضلالة في النار.
ثم أورد هذه الكبيرة، كبيرة إحداث المحدثات وإنشاء البدع والدعوة إلى الضلالات، فهذه من كبائر الإثم، هذه من كبائر الإثم، وخطرها على المحدث عظيم جدا، بل إن خطرها عليه بحسب عدد من تبعه، كما هو واضح في الحديث كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، فإذا امتد العدد وزاد زاد الوزر وزاد الإثم، ولا يكون هذا خاصا في من تلقوه مباشرة عنه، بل من تلقوا عن تلاميذه وتلاميذ تلاميذه إلى أن تقوم الساعة يحمل أوزار هؤلاء كلهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فإحداث البدع وإنشاء المحدثات هذا من أخطر ما يكون على الإنسان، أن يسن في الناس سنة سيئة، وأن يحدث في الدين ما ليس منه، وأن يدعو إلى الضلال، فهذا من أعظم الذنوب وأشدها خطرا. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث ثوبان في سنن أبي داود وغيره أنه قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فهؤلاء خطر كبير على الناس، لأنه يدعو إلى الضلالة بقالب الحق وبقالب الهدى ولباس التقوى، فيضل الناس ويقعون في العبادات الباطلة والأعمال المحدثة التي ليست هي من دين الله بسبب إضلال هؤلاء المضلين. والمصنف رحمه الله نبه هنا تنبيها لطيفا عندما حذر من هذه الكبيرة بذكر بعض النصوص الواردة فيها، ذكر الحديث كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، فالأمر إما سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بدعة، والبدعة هو ما أحدث في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن أحدث في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه فهو مردود عليه في العقائد، في العبادات، في الأذكار. نعم.
الكبيرة الستون: الواصلة في شعرها والمتفلجة والواشمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب والدم حرام وكسب البغي. ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. متفق عليه.
هذه من الكبائر: الواصلة في شعرها والمتفلجة والواشمة. الواصلة في شعرها عن التي تزيد في شعرها شعرا آخر لتظهر به طول شعرها، فهذا يسمى وصل. ومثل الوصل تركيب الشعر، يعني الشعر الذي يركب على الرأس، فهذا مثل الوصل. وكذلك المتفلجة، المتفلجة هي التي تفلج أسنانها وتضع بين الأسنان يعني مسافة يسيرة جدا للحسن، تتفلج للحسن يعني لتظهر بذلك حسن أسنانها ومنظرها. والواشمة التي تضع الوشم في يدها أو في خدها أو في عضدها، ويفعلون كل ذلك للتزين، وكله من التغيير لخلق الله، وهو مما يدعو إليه الشيطان: ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. كله داخل من دعوة الشيطان، أو داخل في دعوة الشيطان لتغيير خلق الله تبارك وتعالى. فالواصلة والواشمة والمتفلجة هؤلاء كلهن ملعونات بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تفعل ذلك في غيرها، تصل شعر غيرها أو تقوم بالتفليج أو الوشم لغيرها، فهي أيضا يشملها اللعن، فاللعن يشمل من فعلت ذلك ومن قامت بهذا العمل، يعني من صنعت ذلك في نفسها ومن قامت بهذه الصناعة الواشمة والمستوشمة، الواصلة والمستوصلة، يعني التي تصل شعرها والتي تقوم بوصله لها، كل منهما يشمله الوعيد واللعن. نعم.
والنامصة؟
النامصة يتعلق بالشعر أيضا، تأخذ جزءا من الشعر وتحدد، مثلا تحدد شعر الحاجب فتجعله مثلا إذا كان كثيفا تجعله رقيقا وبمسافة معينة، والباقي تزيله. النمص إزالة الشعر، إزالة الشعر، فتزيل شعر حاجبها ليس كله وإنما أجزاء منه من أعلاه ومن أسفله بحيث يبقى رقيقا، وتفعل ذلك قاصدة التجمل وقاصدة الزينة، وهذا من التغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. وفي زماننا هذا استجد أمرا يفعله بعض النساء يسمى التشقير، تشقير الحاجب. وتشقير الحاجب هو أن يوضع على الشعر شعر الحاجب لون أو طلاء مثل البشرة، مثل لون البشرة تماما، وتشقر حاجبها، يعني تضع عليه الطلاء الذي هو مثل لون البشرة، وتبقي جزءا رقيقا من شعر الحاجب على لونه، لا تضع عليه هذا الطلاء، فتكون مثل النامصة، تكون مثل النامصة، يعني النتيجة هي نفس نتيجة النامصة، يظهر شعر حاجبها رقيقا لكنها لا تفعل النمص، وهذا حكمه مثل حكم النمص، لأن هذه حيلة للوصول إلى نفس النتيجة التي يوصل إليها من النمص. نعم.
الكبيرة 61 من أشار إلى أخيه بحديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخا لأبيه وأمه. رواه مسلم.
من أشار إلى أخيه بحديدة كسكين أو مدرة أو خنجر أو نحو ذلك، أشار إليه بها يعني يخوفه بها أو يوهمه أنه سيضربه بها أو نحو ذلك، فمجرد الإشارة كبيرة وفيها لعن، فكيف بمن آذى بدن أخيه بالحديدة كأن يجرحه أو يسيل الدم من جسمه، وكيف إذا أزهق روحه وقتله بهذه الحديدة، فهذه كلها كبائر، ومجرد الإشارة بدون الأذى، يعني بدون أن يطعن أو يؤذي بها صاحبه، مجرد الإشارة والتهييب بالحديدة هذا من كبائر الإثم. وقد ورد في هذا الحديث الذي ساقه المصنف: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. والإشارة هنا في الحديث للأخ من الأب والأم على اعتبار أن الغالب بين الأخوان المسامحة في مثل هذا المزاح من بينهما، هذه القرابة المسامحة، فمع وجود المسامحة والميانة بينهما فإن الملائكة تلعنه بمباشرة لهذا العمل، بمعنى أن الإنسان لا يقول أنا بيني وبين مزح وبيني وبين دعابة وبيني وبين محبة وهو يسامحني لو فعلت مثل هذه الأشياء ولا ينزعج مني، حتى وإن وجدت هذه المعاني فالإشارة بالحديدة فيها هذا الوعيد، الإشارة بالحديدة فيها هذا الوعيد. ومن حكمة الشارع أو للشارع في هذا حكم، قد يرفع الحديدة ثم يدفعها الشيطان لفعل ما لم يقصده برفعها، وكم من إنسان رفع الحديدة مهيبا فقتل من أمامه، دفعها الشيطان فقتل من أمامه، فهذا فيه حفظ المسلم، لأن ترويع المسلم حرام، مجرد الترويع والتخويف، وجاء في أحاديث في تحريم ترويع المسلمين، وفي أيضا سد الذريعة، ذريعة الأذى والقتل بالمنع من مباشرة هذه الأعمال، مباشرة هذه الأعمال أن يرفع الحديدة تهييبا وتخويفا لأخيه، فهذا فيه البعد عن ترويع المسلم، وفيه أيضا سد الذريعة من الوصول لإيذاء المسلمين أو قتلهم أو نحو ذلك.
الكبيرة 62، من ادعى إلى غير أبيه. عن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. متفق عليه.
قوله ادعى إلى غير أبيه يعني انتسب، انتسب إلى غير أبيه، فيحول النسبة من أبيه أو من قبيلته أو من جده إلى نسبة أخرى إلى أناس آخرين، فمن فعل هذا فهو مرتكب لكبيرة عظيمة، بل جاء الوعيد على هذا العمل بأن الجنة عليه حرام. وقد جاء في هذا الأمر أحاديث كثيرة، ذكر جملة منها المصنف رحمه الله.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. أخرجاه أيضا.
نعم، قوله فهو كفر هذا كما سبق أن مر معنا له نظائر، إطلاق الكفر لا على الأكبر الناقل من الملة، وإنما هو كفر دون كفر.
وقال صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله. متفق عليه.
هذا فيما يتعلق بالمدعي لغير أبيه، جاء أنواع من الوعيد: لا يدخل الجنة، الجنة عليه حرام، عليه لعنة الله، فهو كفر، يعني أنواع من الوعيد جاءت في هذه الكبيرة.
وعن يزيد بن شريك قال: رأيت علي رضي الله تعالى عنه يخطب على المنبر فسمعته يقول: والله ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
كأنها تكررت يعني في الطبع، وهذا هو موضع يعني الذي تكرر هنا هو موضع الشاهد من الحديث: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، يعني انتماء العبد إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل الله منه فريضة ولا نفلا. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوى مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعنى حار رجع.
نعم.
الكبيرة 63، الطيرة، ويحتمل ألا تكون كبيرة. عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، وما منا.
نعم.
ولكن الله يذهبه بالتوكل. صححه الترمذي. قال سليمان بن حرب: وما منا هو من كلام ابن مسعود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. صحيح.
الطيرة هي التشاؤم، والتشاؤم يكون بالطيور ويكون بغيرها، لكن لما كان غالب التشاؤم الذي عليه الجاهلية كان بالطيور بأنواعها، ببعض أنواع الطيور أو بحركات الطيور، صنوحها وبروحها، ولما كان هذا الغالب أطلق على كل تشاؤم تطير، أن الأصل في أو الغالب في التطير أو التشاؤم أنه بالطيور. والتشاؤم شرك، وفيه ضرر على قلب الإنسان وإصابته بالوهن وضعف الدين ورقته وكثرة المخاوف والمقلقات التي تنتاب القلب، والأضرار الكثيرة التي تلحق الإنسان إذا كان نظرته للأشياء وللأمور بمثل هذه النظرة القاتمة المظلمة، النظرة المتشائمة. ولهذا جاء الإسلام بتحريم التشاؤم والمنع منه، والدعوة إلى أن يكون المسلم صاحب عزيمة وصاحب همة وصاحب إرادة طيبة وإقبال على الخير، لا أن يكون متثبطا متوانيا متقاعسا متكاسلا متشائما. إذا وجد فيه التشاؤم وجد فيه الخذلان والوهن والكسل والضعف، إذا كانت هذه نظرته للأشياء، وتنتابه المخاوف في كل وقت وفي كل حين بهذه النظرة المتشائمة. والتشاؤم كبيرة، التشاؤم كبيرة. وقول المصنف رحمه الله: ويحتمل ألا تكون كبيرة، لعل المصنف رحمه الله وضع هذا الاحتمال لاعتبار جانب في التطير يهجم على القلب هجوما لا يطلبه الإنسان ولا يقصده ويسعى في طرده. ففي هذا الحد لا يقال عن كبيرة، من هجم عليه هجم على قلبه ثم طرده. ولهذا قال ابن مسعود: وما منا إلا، ولكن الله يذهب بالتوكل، يعني ما منا إلا يدخل على قلبه أحيانا شيء، يدخل على قلبه شيء لكنه بإيمانه وتوكله وثقته بالله، فهذا الحد لا يقال عنه كبيرة، لا يقال عنه كبيرة. لكن من يطلب التطير ويسعى في طلبه ويذهب يبحث مثلا عن الطيور والأشياء التي يتطير بها، هذا لا شك أنه كبيرة بدون احتمال وبدون تردد، كبيرة قطعا من كبائر الإثم وهو شرك بالله عز وجل. لكن الأمر الآخر الذي هو يهجم على القلب، مثل يعني شخص أراد أن يسافر فرأى شيئا أفزعه وأخافه وتشاءم وخشي أن يحصل له مثل هذا الأمر ثم طرد، قال: توكلت على الله واستعنت بالله والحافظ هو الله، ومشى في طريقه ما ردته الطيرة. ولهذا ورد أن الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني ما أحدثت فيك تأثيرا في سلوكك أو عملك، أما إذا طردتها هجمت على قلبك وطردتها فهذه لا تضرك ولا تكون إثما، لأنها حديث خطر في نفس الإنسان وطرده الإنسان. لكن إذا فعل هذا الأمر ورتب عليه امتناعا من عمل أو فعلا لعمل بناء على هذا التطير، لا شك أن هذا كبيرة من الكبائر. وأورد حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك. ومما يعرف به الأمر أنه كبيرة وصفه بأنه شرك، وصفه بأنه كفر. قال: وما منا إلا، يعني إلا ويعني يهجم على قلبه شيء من هذا، لكن المسلم يطرده بتوكله على الله. قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذا الذي يهجم على القلب ما يضر ولا يؤثر إذا قاومه المسلم وطرده بتوكله على الله سبحانه وتعالى والتجائه إليه وإيمانه به. وقوله لا عدوى ولا طيرة، هذا نفي لما عليه أهل الجاهلية من اعتقاد في العدوى وأنها مؤثرة بنفسها، وكذلك ما هم عليه من التطير بالطيور وأشباهها ونحوها مما كانوا يتطيرون به، فهذا كله من الجاهلية التي جاء الإسلام بنفيه وإبطاله. قال وأحب الفأل، قيل يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. والكلمة الطيبة لها أثر جيد على المسلم وتبعث فيه التفاؤل والنشاط والرغبة ولا تثنيه عن الخير، فكان عليه الصلاة والسلام يحب الكلمة الطيبة، يحب الكلمة الطيبة. شخص مشى إلى السوق ليبيع تجارة له، معه تجارة يريد أن يبيعها، وفي طريقه سمع شخصا ينادي صاحبه قال يا رابح تعال، ففرح وتفاءل أن يربح، هذا لا شيء فيه. الكلمة الطيبة كانت تعجب النبي عليه الصلاة والسلام. أو شخص مريض سمع شخصا ينادي يا سالم مثلا وفرح وتفاءل وقال، مثل هذا ما يؤثر، هذه كلمة تبعث النشاط، بخلاف التطير. التطير إذا وجد يظلم القلب ويظلم الطريق وتبرد الهمة ويحصل التواني والكسل والإحجام وتمرض الإنسان وتمنع من أعمال الخير. أما الكلمة الطيبة فهي لا تضر الإنسان، هو ماض فيما ما هو ماض عليه، بل يزداد نشاطا ورغبة. فكانت الكلمة الطيبة تعجب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الكبيرة 64، الشرب في الذهب والفضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال من شرب في الفضة لم يشرب فيها في الآخرة. أخرجهما مسلم.
هذه كبيرة، وقد جاء فيها وعيد كبير، الشرب في آنية الذهب والفضة، الشرب في آنية الذهب والفضة. وقد جاء في هذه الكبيرة أنواع من الوعيد، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنها للكفار في الدنيا وليست لهم في الآخرة، وهي ليست المؤمنين في الدنيا يجتنبونها ويبتعدون عنها طاعة لله، ويجدون ذلك في الآخرة ثوابا، يشربون في الجنة بآنية الذهب والفضة. ومن الوعيد الوارد أنه أن من شرب بها إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا كله يدل على أن الشرب بآنية الذهب والفضة أو الأكل فيهما من كبائر الذنوب، سواء في الأواني التي يوضع عليها الطعام أو الآلات التي يؤكل بها الطعام، مثل الملعقة إذا كانت من الذهب أو الملعقة إذا كانت من الفضة أو نحو ذلك، فهذا كله يشمله هذا الوعيد. نعم.
الكبيرة 65، الجدال والمراء واللدد ووكلاء القضاة. قال الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها الآيات.
ثم نعم ذكر هذه الكبيرة الجدال والمراء واللدد ووكلاء القضاة، وهذه الأمور التي أشار إليها المصنف هي من الكبائر، لأنها ليست من أوصاف المسلم، ليس من أوصاف المسلم الجدل والمراء واللدد والمشادات والخصومة ونحو ذلك، هذه ليست من خصال المسلم. فإذا كان الإنسان متصفا بهذه الصفات فهذا ليس من أمارات الخير ولا علاماته. ووكلاء القضاة يعني من يتوكلون من يتوكلون لأمور الناس عند 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 القضاة. وهؤلاء منهم من يتوكل على وجه الإحسان والمطالبة بحقوق الناس بالمعروف دون تعدي ودون جور، وهناك من يحسن الخصومة ويحسن الجدل ويحسن المطالبة ويحسن اللحن بالحجة حتى يستخرج ما ليس له فيه حق، أو ما ليس لمن يطالب له فيه حق، ولكن لجدله وقوة عارضته وحسن معرفته بالنقاش والجدال يستطيع أن يقنع من أمامه من قاضي أو غيره، فيلحن في حجته ويقتطع بهذا اللحن مالا حراما. وحكم القاضي في مثل هذه الحال لا يحلل الحرام عليه، يعني لو لحن في حجته أمام القاضي وحكم له القاضي فهذا لا يحلل الحرام، لا يحلل الحرام، بل يبقى الحرام حراما. فهذه من الأمور التي هي ليست من خصال أهل الإيمان، وأورد من الأدلة ما يشهد لذلك، منها: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وجاء في الحديث الصحيح أن أبغض الناس إلى الله الألد الخصم، يعني الذي يجادل ويماري فيه الجدال وفيه المرى ولا يهمه أن يكون مصيبا أو محقا، المهم أنه يعني أن يسكت من أمامه وأن يقطع حجة من أمامه وأن يعلو على الآخرين، ليس همه الحق والوصول إليه وبلوغه، وإنما همته أن يرتفع على الآخرين وأن يماري السفهاء وأن تظهر حجته عليهم أو يظهر قوله عليهم، هذا همه. ولهذا جاء المصنف هنا بهذه الآية: ويشهد الله على ما في قلبه، يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يقول يشهد الله أو يعلم الله أنني على حق أو أنني على صواب، وهو ألد الخصام من أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى.
وقال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.
ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية وذكر أن من يعني فتح عليه باب الجدل أغلق عليه باب العمل، بمعنى هذا الكلام قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه.
هذه الآية سبق مرت معنا، وفيه إشارة أن الكبر له دور كبير جدا في قضية المجادلة بالباطل. نعم.
وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.
المجادلة التي بالتي أحسن هذه ليست مذمومة، التي يقصد المجادل باللطف والإحسان بيان الحق لمن أمامه ودلالته على الطريق وإزالة الشبهة التي عرضت له، هذا أمر يحمد ولا يذم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم.
إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أنبه هنا أيضا إلى أن قضية الخصومة وقوة العارضة ليست هي وحدها التي بها الوصول إلى الحق، الوصول إلى الحق يوصل يعني يصيبه من أصاب الحق لا من قوية عارضته أو قوية حجته. قد تكون عارضة الإنسان قوية وجداله قويا والحق بعيد عنه، فليست العبرة حتى وإن أسكت خصمه أو أفحم خصمه أو أفحم من أمامه، قد يفحم من أمامه ويسكته والحق ليس معه. ولهذا يقولون إن رجلا جاء للإمام مالك بن أنس رحمه الله وقال: أريد أن أتناظر معك، أريد أن أتناظر معك. قال فإن غلبتني، قال له الإمام مالك فإن غلبتني، قال تتبعني. قال فإن غلبتك، قال أتبعك. قال فإن جاء شخص ثالث وغلبنا، قال نتبعه. قال يا هذا ليس الدين لمن غلب، يا هذا ليس الدين لمن غلب، يعني ليست إصابة الحق لمجرد أن يغلب الإنسان في المجلس، قد يغلب ويسكت من أمامه والحق ليس معه، ولكنه لقوته في الجدل وقوة عارضته قد يسكت خصمه. فقال يا هذا ليس الدين لمن غلب، هذه كلمة عظيمة جدا، الدين ليس لمن غلب. إذن الدين لمن؟ لمن أصاب الحق، أصاب الكتاب والسنة. ولهذا أيضا جاء عنه أنه قال في نفس القصة: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله، أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله. فالدين ليس لمن غلب، والدين ليس بالجدال والخصومات. ولهذا عامة كتب العقيدة للسلف يورد فيها آثار في ذم الجدال والتحذير منه وبيان خطورة على الإنسان. فالقضية ليست قضية جدل وخصومة، القضية قضية معرفة حق واتباعا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وروى رجاء أبو يحيى صاحب السبط وهو لين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع.
هذا ضابط في المسألة، قوله بغير علم. أما إذا كان عنده علم، يعني العلم هو كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وفهم الكتاب والسنة، فإذا كان بعلم وأراد إقامة الحجة وبيان الهدى للناس ورد الباطل فهذا يؤجر. نعم.
وروى حجاج بن دينار وهو صدوق عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون.
هذا يفيد أن الإنسان إذا فتح عليه باب الجدل يكون سببا للحرمان من العمل، إذا فتح عليه باب الجدل يكون سبب الحرمان من العمل. وإذا أردت أن تعتبر هذا اعتبره بمثال يعني كبير وواضح في حياة كثير من الناس يسهرون الليل في الجدل وينامون عن صلاة الفجر. وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يفتح عليهم باب الجدل ويحرمون العمل. وهذا من أخطر ما يكون على الإنسان، أن تكون حياته في جدل. أما العمل الذي هو غاية العلم فهو في معزل عنه. نعم.
ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي زلة عالم وجدال منافق بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم. رواه يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر.
هذه ثلاثة أمور ذكر أنه عليه الصلاة والسلام أخوف ما يخافها على الأمة: زلة عالم، ولهذا يقولون زلة العالم زلة العالم، إذا زل العالم الناس يتأثرون بزلته لثقتهم به. والعالم لا ليس بمعصوم.
ولهذا أيضا العلماء
نبهوا على مسألة في الباب ويقع فيها كثير من العوام، تتبع زلات العلماء، وذكر يعني أهل العلم أن هذا من الزندقة ومن الخسران والحرمان، أن الإنسان يتتبع زلات العلماء، أو مثلا يريد فتوى في حكم معين أو في عمل معين فيطوف بالعلماء إلى أن يجد من يفتيه على هواه أو على رغبته، يتتبع الزلات أو الهفوات أو الأخطاء أو العثرات. فزلة العالم خافها النبي على أمته خوفا شديدا،
والعالم قد يزل ويكون معذور، قد يزل ويكون معذور، وقد يزل ولا يكون معذور لأنه لم يجتهد اجتهادا تحرى فيه إصابة الحق وإصابة الهدى، أو كان فيه اجتهاده له فيه نوع من الهوى فلا يكون معذورا، وقد يكون في زلته معذورا، اجتهد وأخطأ وتحرى الحق ولكنه أخطأ. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وفي لفظ فقد باء بغضب من الله، أخرجه أبو داود.
نعم.
ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق.
هنا ذكر في هذا الحديث الأول كل منافق عليم اللسان، في الحديث اللي قبله جدال المنافق بالقرآن. هنا حقيقة مصيبة أو أمر خطير، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف الأمة، يخاف على الأمة منه، وهو المنافق عليم اللسان أو المنافق الذي على اطلاع على الأدلة وعلى النصوص، ويبدأ يتكلم ويورد الآيات ويورد الأحاديث ويورد الحجج والأقوال، يريدها ويضرب بعضها بعضا حتى يلبس على الناس ويوقعهم في الشكوك في دينهم. فخطورة مثل هذا إذا كان عليما عليم اللسان ويجادل بالقرآن، يقرأ القرآن ويقرأ الأحاديث، ليس هدفه أن يصيبه الحق، ولا أيضا هدفه أن يهدي الناس إلى الحق، ولكن يقرأ القرآن ويقرأ الأحاديث ليلبس على الناس ويشكك عليهم في أديانهم، وهذا يقع كثيرا، وتجد يسوق الآيات والأحاديث، فهذا أخشى ما كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. نعم.
الكبيرة 66: في من خصى عبده أو جدعه أو عذبه ظلما وبغيا. قال الله تعالى مخبرا عن إبليس لعنه الله: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال بعض المفسرين: هو الخصاء.
ثم أورد هذه الكبيرة: من خصى عبده أو جدعه أو عذبه ظلما وبغيا، أي أن هذا من الكبائر، من كبائر الإثم، وخصيه هو أن يجأ خصيته بتعطيلها، إما بكيها بنار أو بشيء من هذا القبيل، ويقال له الخصاء، يقال له الخصاء. وهنا أورد بعض الأدلة، بدأ بهذا الدليل العام: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، هذا الشاهد من الآية. قال بعض المفسرين: هو الخصاء. هذا النوع من التفسير يسمى تفسير الآية ببعض أفرادها، تفسير الآية ببعض أفراده، وهذا نوع من التفسير، لا أن هذا هو معنى الآية فقط، وإنما هذا فرد من الأفراد الداخلة في معنى الآية. فالخصاء من التغيير لخلق الله الذي تتناوله الآية بعمومها. نعم.
روى الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه.
الجدع
صحيح.
الجدع القطع، يعني جدعه أي قطعه، مثل أن يجدع أذنه أو يجدع أنفه أو يجدع طرفا من أطرافه، مثله ما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. الجدع هو القطع، فجدع عبده يعني جدع طرف من أطرافه أو جزء من أجزاء بدنه، الأنف أو الأذن أو أي. نعم.
وروى قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا قال: من أخصى عبده أخصيناه.
نعم.
وصحح الحاكم: فأخطأ حديثا في الحدود متنه: من مثل بعبده فهو حر.
نعم.
وفي الصحيحين: من قذف مملوكه أقيم عليه الحد يوم القيامة.
من مثل بعبده فهو حر، يعني مثل ما نبه الذهبي وأيضا المحقق أن الحديث ضعيف. من مثل بعبده فهو حر، لكن مر معنا في الحديث ما يشهد لهذا الأمر، يعني أن لو لم قال لما راه يعذبه قال: لو لم تفعله لمستك النار. قال: هو لوجه الله، هو حر لوجه الله. قال: لو لم تفعل ذلك للفحتك النار. والتمثيل تعذيب له، فكفارته أن يعتقه وأن يطلقه حرا لوجه الله عز وجل. نعم.
وفي الصحيحين قال: وآخر ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الصلاة، واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم.
هذا من آخر ما أوصى به النبي وحفظ عنه عليه الصلاة والسلام في وصية، الوصية بالصلاة، يكرر ذلك: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. نعم.
وفي مسند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إحصاء الخيل والبهائم.
نعم، هذا سنده ضعيف. نعم.
الكبيرة 67: المطفف في وزنه وكيله. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وذلك ضرب من السرقة والخيانة وأكل المال بالباطل.
التطفيف من الكبائر، والتطفيف بيانه كما جاء في القرآن: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني يأخذون حقهم وافيا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فإذا كان لهم يأخذونه وافيا، وإذا كان عليهم يدفعونه ناقصا، فهذا هو التطفيف، ويكون في المكيلات وفي الموزونات، يكون في المكيلات وفي الموزونات. وهو كما قال المصنف رحمه الله: نوع من السرقة والخيانة والغش وأكل لأموال الناس بالظلم والباطل. نعم.
كبيرة 68: الأمن من مكر الله تعالى. قال الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون.
نعم.
الكبيرة 69: الإياس من روح الله تعالى والقنوط من رحمته. قال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله.
العبودية، عبودية المسلم لله، لابد أن تكون قائمة على الرجاء والخوف، رجاء رحمة الله وخوف عذابه سبحانه وتعالى، وأن يجمع بين الأمرين، لا أن يأتي بأحدهما دون الآخر بأن يكون راجيا ليس بخائف أو خائفا ليس براجل، بل يجمع بين الأمرين معا، يرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعوننا رغبا ورهبا. فهذان ركنان لا بد منهما في التعبد مع المحبة للمعبود، فالله عز وجل يعبد حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. فهذه أركان للتعبد قلبية لا بد منها. إذا فرط في الرجاء وزاد في الخوف قنط من رحمة الله وإذا زاد الرجاء وأهمل الخوف أمن من مكر الله. وكل من الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله كبيرة. الأمن من مكر الله هو الذي ذكره أولا المصنف كبيرة من الكبائر، يتولد عند الإنسان إذا غلب جانب الرجاء وأهمل جانب الخوف. فإنه يأمن مكر الله، وإذا غلب جانب الخوف وأهمل جانب الرجاء تصيبه الكبيرة الثانية وهي القنوط من رحمة الله وإذا أتى بالرجاء والخوف بالتوازن ومضى معتدلا متوازنا راجيا خائفا، فإنه يسلم من اليأس ومن القنوط ولا تكون السلامة من اليأس والقنوط إلا بالاعتدال في باب الرجاء والخوف إذا غلب جانب الرجاء وأهمل الخوف يصيبه ماذا؟ اليأس والأمن من مكر الله. وإذا غلب جانب الخوف وأهمل جانب الرجاء يصيبه القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. فهاتان كبيرتان يصاب بهما الإنسان في عدم اعتداله في جانب الرجاء والخوف. نعم.
الكبيرة 70 كفران نعمة المحسن. قال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقال بعض السلف: كفر النعمة من الكبائر وشكرها بالمجازاة وبالدعاء.
أيضا إضافة إلى هذا ما جاء في الحديث أن كنا تكفرنا العشير، يعني تكفرنا المنعمين، جاء في بعض الفاظ الحديث. فكفران نعمة المحسن ما يعني من أحسن إليه وصنع إليه معروفا فكفر هذه النعمة وجحدها فهذا من الأمور العظيمة ومن الأمور الكبيرة. أن اشكر لي ولوالديك، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما ذاك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني جاء في بعض ألفاظ الحديث تكفرن المنعمين. نعم.
الكبيرة 71 منع فضل الماء. قال الله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا فضل الماء. أخرجه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم القيامة. أخرجه أحمد في مسنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
رجل على فضل ماء بالفلاح ويمنعه ابن السبيل، ورجل بايع الإمام لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى له، وإن لم يعطه منها لم يف له، ورجل باع رجلا سعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، متفق عليه. ورواه البخاري وزاد. ورجل منع فضل الماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك.
قوله منع فضل الماء أي الفاضل عن حاجة الإنسان والزائد عن حاجة الإنسان، يعني لا يحتاجه، زائد عن حاجته وحاجة أهله وولده، فهذا يسمى فضل الماء. فإذا منعه ابن السبيل ومنعه المحتاج، ويرى الشخص الظمآن العطشان وعنده فضل ماء لا ولا يعطيه منه، فهذه كبيرة من الكبائر، وجاء فيها وعيد شديد كما مر معنا في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله، ومنها ما ختم به في صحيح البخاري، قال: يقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل بيداك، يعني ما مننت به عليك. ولك أن تربط بين هذا الحديث الذي ختم به المصنف وبين الآية التي صدر بها كلامه على هذه الكبيرة، وهي أن الماء منة الله على عباده، ما لم تعمل يداك. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أي لا أحد غير الله سبحانه وتعالى. فالماء منة الله، إما أن يخرج من الأرض أو ينزل مطرا من السماء تفضل به سبحانه وتعالى على عباده. فمن كان عنده فضل ماء ومنعه ابن السبيل فهو على كبيرة وأمر وذنب عظيم. نعم.
الكبيرة الثانية والسبعون: من وسم دابة في الوجه. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. أخرجه مسلم. وعند أبي داود فقال: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ ونهى عن ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم: أما بلغكم أني لعنت، يفهم منه أن من لم يبلغه الزجر غير آثم، وأن من بلغه وعرف فهو داخل في اللعنة. وكذا نقول في عامة هذه الكبائر إلا ما علم منها بالاضطرار من الدين.
ثم ذكر هذه الكبيرة: واسم الدابة في الوجه. واسم الدابة في الوجه، يعني أن يضع فيها وسما في وجهها، فهذا من كبائر الذنوب. والوسم علامة توضع في الدابة حتى يميز الإنسان دابة أو دوابة عن دواب الناس، حتى لا تختلط أو يدعيها أناس لأنفسهم، فالعلامة تميز دوابة عن دواب غيره. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم عن وسم الدابة في الوجه. ونبه هنا المصنف على فائدة تتعلق بعموم الكبائر، أخذها من قوله: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها، أما بلغكم. ففي هذا فائدة أن الإثم متعلق بمن بلغته الحجة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. أما الذي ما بلغت الحجة ولم يتبين له الهدى فهو معذور، لأن ما وصل الحكم ولا بلغه الحكم. قال: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة. يقول الذهبي: فقوله صلى الله عليه وسلم أما بلغكم أني لعنت، يفهم منه أن من لم يبلغه الزجر غير آثم، وأن من بلغه وعرف فهو داخل في اللعنة. وكذا نقول في عامة هذه الكبائر إلا ما علم منها بالاضطرار من الدين، يعني الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وتعلم بالاضطرار من الدين، هذه ما يعذر الإنسان بالجهل بها. نعم.
الكبيرة الثالثة والستون: القمار.
ورجعناكم.
الكبيرة 73. القمار. قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأنزل الله تعالى غير آية في مقت أكل أموال الناس بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. متفق عليه. فإذا كان مجرد القول معصية موجبة للصدقة المكفرة فما ظنك بالفعل وهو داخل في أكل المال بالباطل.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الكبيرة، كبيرة القمار، وهو الميسر الذي ذمه الله تبارك وتعالى في القرآن، وهو أكل لأموال الناس بالباطل، أكل لأموال الناس بالباطل. والقمار له طرق كثيرة كان يمارسها أهل الجاهلية، وكثير من القمار يكون عبر ألعاب معينة، بعضها يتطلب الفوز، يتطلب الفوز والغلبة، تتطلب الغلبة بشيء من المهارة والتفكير، يعني يلعبون لعب فيها شيء من المهارة والتفكير، ثم من يغلب يأخذ مال الآخر. وشيء آخر لا يتطلب مهارة وتفكيرا، وإنما تكون الغلبة له بالاتفاق، تكون الغلبة له بالاتفاق. ولهذا يمارسون لعب بعضها تحتاج إلى شيء من التفكير، وبعضها لا تتطلب تفكيرا، وإنما يكون له الغلبة بالاتفاق. فمثلا أن يضع المتقامرين كل منهما مالا معينا، قد يكون متساويا، وقد يكون أحدهما يضع مالا أكبر من الآخر، كأن يقول للمتقامر معه: أنا أضع 1000 ريال وأنت تضع 800 ريال، ونلعب النرد، ومن كانت له الغلبة منا أخذ المبلغ كاملا، أخذ المبلغ كاملا. والنرد هو يعني ما يعرف في زماننا هذا بلعبة الطاولة، بلعبة الطاولة، يعني طاولة وفيها مثلا مربعات، ثم فيه قطعتين من الزهر ومربعة، وفي كل جانب منها نقط تشير إلى أرقام، ففي جانب فيه نقطة واحدة، وجانب آخر نقطتين، وجانب ثالث 4 نقط، وجانب 5 نقط، وهكذا. ثم يتقابلان ويرمون وهذه الإصابة بالاتفاق، الإصابة بالاتفاق، قد يرمي وتقع يعني على خلاف ما يريد، ويرمي صاحبه وتقع على ما أراد ويغلب. فهذه الإصابة بالاتفاق وليست بالتفكير، يعني لعبة لا تحتاج إلى تفكير حتى يصل إلى الفوز. فهذا نوع من القمار، ونوع من القمار لعب تحتاج إلى تفكير، وأشهرها لعبة الشطرنج. الشطرنج هي لعبة ويكثر فيها القمار بين اللاعبين، كل منهما يضع مبلغ معين، ومن يفوز يأخذ المبلغ كاملا. وهذه لعبة تحتاج إلى تفكير، يقدم رقع الشطرنج بطرق معينة حتى يغلب صاحبه، حتى يغلب صاحبه فيأخذ المبلغ كاملا. وكذلك من القمار ما يسمى في زماننا باليانصيب، يشتري الناس يعني كرتا، أو يشتري قطعة من الورق بمال رخيص، بمال رخيص، ثم يكون مثلا الفائز بهذا المال واحد، بهذا المال واحد. وكذلك المسابقات التي تعقد وتتصل لتأخذ رقما في المسابقة، وقسيمة الاتصال مبلغ معين، يعني يكون باتصالك دفعت هذا المبلغ وسجل على فاتورة هاتفك فتدفع مبلغا معينا ويكون رمز الاتصال هو كذا ويفوز من هؤلاء المتصلين وهم بالآلاف واحد مثلا، فهذا كله من أكل أموال الناس الباطل، لأنها مئات وآلاف الناس دفعوا هذا المبلغ المعين والفائز منهم واحد، فمن أموال الناس يدفع لهذا الفائز الجائزة والباقي يأكله أصحاب الجائزة بالباطل، يأكلون كل هذا من القمار من الميسر الذي حرمه الله تبارك وتعالى. أشار المصنف هنا إلى الحديث من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، إذا كان مجرد القول يقول يعد معصية موجبة للصدقة المكفرة فما ظنك بالفعل، يعني حتى وإن لم يفعل قال أريد أن أقامرك، بمجرد القول يكون ارتكب معصية، فكيف بمن باشر الأمر وأكل أموال الناس بالباطل. نعم.
كبيرة الرابعة والسبعون الإلحاد في الحرم. قال الله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان وقد وثقه ابن حبان عن عبيد بن عمير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع ألا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلاة ويصوم رمضان ويعطي زكاة ماله يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها، ثم إن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال هن تسع: الشرك بالله وقتل مؤمن بغير حق وفرار يوم الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنة وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم. ما من رجل يموت لم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي في دار أبوابها مصاريع من ذهب. سنده صحيح. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعتى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل
بذحول الجاهلية.
رواه أحمد في مسنده.
ثم أورد رحمه الله هذه الكبيرة الإلحاد في الحرم. والإلحاد هو الميل والعدول. تقول العرب ألحد السهم عن الرمية أي مال، ويسمى اللحد لحدا لأن فيه ميل إلى جانب القبلة، فاللحود هو الميل والعدول، والميل والعدول والانحراف في الحرم أشد لأن المعصية يعني تتضاعف حجمها بفضل المكان وأيضا فضل الزمان، فالمعصية في الحرم ليست كالمعصية في غيره، والمعصية في رمضان الزمن الفاضل ليس كالمعصية في غيره، فهذه كبيرة الإلحاد في الحرم. وأورد فيها الآية الكريمة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وأيضا أورد الحديث الذي فيه عد النبي صلى الله عليه وسلم تسعا من الكبائر قال هن تسع، وذكر منها استحلال البيت الحرام قبلتكم. نعم.
الكبيرة الخامسة والسبعون تارك الجمعة ليصلي وحده.
قوله بدخول الجاهلية هل في تعليق عندكم عليها في الطبعات الأخرى؟ أيوة. لا كلمة بدخول الجاهلية في تعليق. ها شوف
ايش
دخول الجاهلية هي الثار والعداوات. نعم أي الثار والعداوات، دخول الجاهلية يعني الثار والعداوات التي في الجاهلية. نعم. أو قتل بدخول الجاهلية أي بما بينهم من ثارات وعداوات. نعم.
الكبيرة 75، تارك الجمعة ليصلي وحده.
النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب في خطبة الوداع أبطل دحول الجاهلية وقال كل دم يعني كل دم يعني كان في الجاهلية فهو باطل، وأبطلها كلها عليه الصلاة والسلام وانتهت بالإسلام. فمن قتل بدحول الجاهلية يعني بالعداوات والثارات التي كانت بينهم فهو مرتكب لعظيمة من عظائم الذنوب لأنها انتهت وقضى عليها الإسلام وأبطلها. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. أخرجه مسلم. وعن أبي الجعد الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. إسناده قوي. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن حصة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. رواه النسائي.
ثم أورد هذه الكبيرة ترك الجمعة ليصلي وحده، يعني لا يشهد الجمعة مع المسلمين وإنما يصليها وحده ظهرا. فهذه الكبيرة وساق فيها المصنف رحمه الله جملة من النصوص، وكذلك أيضا التخلف عن الجماعة، التخلف عن الجماعة بغير عذر. والحديث الذي أورد المصنف جاء في بعض ألفاظه عاما في التخلف عن الصلوات: لقد هممت أن آمر برجل فيصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وقال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والأحاديث التي في وجوب الصلاة مع الجماعة كثيرة جدا، والمستملة على التهديد والوعيد للمتخلف عنها كثيرة، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه قال: وما يتخلف عنها إلا منافقا معلوم النفاق. نعم.
الكبيرة 76، من جس على المسلمين ودل على عوراتهم. في الباب حديث حاطب بن أبي بلتعة وأن عمر رضي الله تعالى عنه أراد قتله بما فعل، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله لكونه شهد بدرا. فإن ترتب على جسه وهن على الإسلام وأهله وقتل مسلمين وسبي وأسر ونهب أو شيء من ذلك، فهذا ممن سعى في الأرض فسادا وأهلك الحرث والنسل وتعين قتله وحق عليه العذاب. نسأل الله العافية.
أعد. فإن ترتب
على جسه وهن على الإسلام وأهله وقتل مسلمين وسبي وأسر ونهب أو شيء من ذلك، فهذا ممن سعى في الأرض فسادا وأهلك الحرث والنسل وتعين قتله وحق عليه العذاب. نسأل الله العافية. وبالضرورة يدري كل ذي جس أن النميمة إذا كانت من الكبائر فنميمة الجاسوس أكبر وأعظم بكثير، والله أعلم.
ذكر المصنف هذه الكبيرة التي ختم بها عده لهذه الكبائر، وهي الجس على المسلمين والدل على عوراتهم. وأورد أو أشار إلى قصة حاطب بن بلتعة رضي الله عنه، وقصته معروفة، وممن شهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه، وفيها دل على عورات المسلمين، يعني الذي حصل من حاطب فيه دل على عورات المسلمين، لكنه خطأ وذنب وقع فيه وتاب منه وتاب الله عليه، وهو ممن شهد بدرا، وفيهم قال عليه الصلاة والسلام إن الله قال في أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولما ذكر هذه الكبيرة ذكر التفاوت في حجمها وفي جرمها، قال من ترتب على جسه، يعني تجسس على المسلمين، وهن الإسلام وأهله وقتل المسلمين وسبي النساء وأسرهم إلى آخره، فهذا من المفسدين في الأرض ويتعين قتله وحق له العذاب، أي من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ذكر فصل جامع لما يحتمل أنه من الكبائر،
يعني لما ذكر هذه الكبائر بدلائلها ذكر فصلا يجمع فيه نصوص فيها وعيد لأعمال وأمور معينة يحتمل أنها من الكبائر، يعني كثير منها واضح أنه من كبائر الذنوب، بل بعضها سبق أن أورده رحمه الله في جملة الكبائر التي عدها.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه.
مر معنا قاعدة في الباب أن نفي الإيمان لا يكون إلا عن ترك واجب أو فعل محرم، وقوله حتى يحب لأخيه هذا القدر الذي هو واجب من واجبات الدين أمر متعلق بالقلب، يحب لأخيه يعني في قلبه، بمعنى أن يكون قلبك نقيا تجاه إخوانك، لا غل ولا حقد ولا حسد ولا بطانة سوء، وإنما هو قلب نظيف تحب لهم من الخير ما تحب له ما تحب لنفسك، فهذا قدر واجب، وهذا قدر في الإيمان واجب، وهو يتعلق بالقلب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لم يطلب منك هنا أن تقاسمه مالك، لم يطلب منك هنا أن تقاسمه مالك أو أن تعطيه مالك، وإنما المطلوب منك أن يكون قلبك محبا الخير لإخوانك مثل ما تحب لنفسك، وإذا وجدت هذه الخصلة حب المسلم الخير لإخوانه مثل ما يحب لنفسه تطرد عنها الحسد وتطرد عنها الغل وتطرد عنها أمراض كثيرة من أمراض القلوب، وإذا فرط الإنسان في هذه الخصلة الواجبة من خصال الدين دخل عليه من أمراض القلوب الشيء الكثير. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده ونفسه والناس أجمعين، صحيح.
نعم.
وقال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، إسناده صحيح.
هذا يعني يصحح إسناده هنا الذهبي وكذلك النووي رحمه الله في الأربعين حسن إسناده، وبعض العلماء منهم ابن رجب يضعف إسناده ويذكر فيه علل، وبعضهم يحسنه بما له من الشواهد، والمعنى تدل عليه النصوص. ابن رجب رحمه الله لما ضعف إسناده في جامع العلوم الحكم قال لكن معناه حق دل عليه القرآن والسنة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه،
هذا سبق مرة معنا.
وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وفي حديث لمسلم في الظلمة فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفيه دليل على أن من لم ينكر المعاصي بقلبه ولا يود زوالها فإنه عديم الإيمان، ومن الجهاد بالقلب التوجه إلى الله تعالى في أن يمحق الله الباطل وأهله أو أن يصلحهم.
قوله في الحديث ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي أن هذا هو القدر الذي يمكن أن يوجد في العبد مما يسمى إيمانا، إما أن ينكر بيده أو ينكر بلسانه أو ينكر بقلبه، وهذا أضعف قدر يمكن أن يوجد في القلب ويسمى إيمانا. فإذا انتفى هذا القدر، إذا انتفى هذا القدر في 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 منكر معين أو في بعض المنكرات، لا يدل على انتفاء الإيمان وأن الشخص عديم الإيمان، وإنما يدل على أن 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 أقل قدر يعني من مسمى الإيمان في هذا الباب لم يقم عنده. وإلا من المعلوم أن الذي يعمل المعصية كشرب الخمر أو غيره يعمله وهو محب لهذه المعصية، مقبل عليها، ليس في قلبه كراهية لها، ولا يكون بذلك كافرا عديم الإيمان، ولا يكون بذلك كافرا عديم الإيمان. ولهذا بيّن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان أن معنى قوله ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي أن هذا أقل قدر في هذا الباب يسمى إيمانا، فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني ليس وراء ذلك شيء يسمى إيمان. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يستعمل عليكم أمراء فسقة تعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قيل أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم.
نعم.
وقد مر
هذا مر معنا في باب عند المصنف. نعم.
قد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه، وفي لفظ لا يستتر من بوله.
كذلك مر.
ومن حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع. صحيح.
نعم.
وقال المكر والخديعة في النار إسناده قوي.
هذا والذي قبله مر في الخصومة، الأول مر بلفظه وهذا في معنى الباب. نعم.
وقال لعن الله المحلل والمحلل له، جاء ذلك من وجهين جيدين.
وقد عده المصنف رحمه الله كبيرة كما سبق.
وعنه صلى الله عليه وسلم قال من خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. رواه أبو داود.
هذا من الكبائر، أن يخبب المرأة على زوجها أو أن يخبب العبد على المملوك على مواليه أو نعم، فهذا من الكبائر. والتخبيب الإفساد، يعني مرأة بينها وبين زوجها عشرة ومحبة وألفة، فيخببها على زوجها يفسدها على زوجها، مثل أن يعيب زوجها ويذمه ويقول تجدين عندي ما لا تجدين عنده وسترين عندي كذا، حتى تطلب منها الانفصال والطلاق لتكون عند هذا الآخر، فهذا التخبيب من الكبائر. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والجفاء شعبتان من النفاق. هذا صحيح.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار.
نعم، مر معنا هذا.
قال رواه هشيم عن منصور بن
زادان
عن الحسن عن أبي بكرة، ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكلاهما صحيح.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. سناده صحيح.
نعم.
وقال سليمان بن موسى حدثنا وقاص بن ربيعة عن المستورد بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل بمسلم
أكلة أطعمه الله بها أكلة من نار يوم القيامة، ومن أقام بمسلم مقام سمعة أقامه الله يوم القيامة مقام رياء وسمعة، ومن اكتسى بمسلم ثوبا كساه الله ثوبا من نار يوم القيامة، صححه الحاكم.
وهذا أيضا من الكبائر، يعني أن يكون أكله أو تحصيله للمال بإضراره بالآخرين، بإضراره بالآخرين من إخوان المسلمين، كان يلحق بمسلما أذى يسمع به أو نحو ذلك ليأكل مالا بالباطل، فقال كساه ثوبا من نار يوم القيامة. نعم.
وصح من حديث أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه.
وهذا فيه التحذير من التهاجر بين المسلمين والتدابر، وأن هذا يتنافى مع الأخوة الإيمانية، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره.
يعني من شفع ليمنع حد من حدود الله فقد ارتكب أمرا عظيما، لأنه ضاد الله في أمره.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه، صححه الترمذي.
هذا فيه خطورة اللسان، خطورة اللسان وجناية على الإنسان، وقد مر معنا أبواب عديدة هي من الكبائر التي يحصلها الإنسان بلسانه. والحديث فيه أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يعني من الخطورة والشر والضرر، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. نعم. جاء في بعض الأحاديث: لا يلقي لها بالا.
وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق يا سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل، صحيح، رواه أبو داود.
وهذا فيه النهي عن تسويد المنافق بأن يقال له يا سيد، أو كذلك أن يقال للكافر يا سيد. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه.
تكرر معنا الحديث، لكن ينبه المصنف هنا
قال: فأما الكذب والخيانة فقد مر، وأما خلف الوعد فهو المقصود بالذكر هنا.
نعم.
وقد قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه.
هذا خلف وعد، يعني عاهدوا الله عز وجل إن آتاهم المال أن يتصدقوا وأن يكونوا من الصالحين فأخلفوا هذا الوعد، فهذا من الكبائر. نعم.
وعن زيد بن أرقم مرفوعا قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، صححه الترمذي وغيره.
من لم يأخذ من شاربه فليس منا، يعني من الفطرة، من سنن الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية، فمن لم يأخذ من شاربه ليس منا، وهذا يدل على أنه كبيرة، يدل على أنه كبيرة، والفطرة قد تنتكس في بعض الناس فيرسل الشارب ويحلق اللحية، مع أن الفطرة هو العكس، أن يقص الشارب ويرسل اللحية، ولكن بعضهم يعكس الفطرة. حتى أني أذكر قبل سنوات طويلة، وكان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كتب ردا حول هذا الأمر، عقدت مسابقة عالمية
أطول شارب في العالم، مسابقة عالمية أطول شارب في العالم، ففاز بالمسابقة رجل يعني صورت صوره في الصحف، وكان الشيخ رحمة الله عليه أنكر إيراد الخبر في الصحف عندنا، وقال يعني هذا عمل باطل وهو مخالف للفطرة ولا يذكر، ولا يعني كتب كتابة يعني عظيمة وبين الحكم ومخالفة الفطرة وما فيه من الانتكاس، فكانت له صورة بشعة جدا، يعني شاربه طويل نازل على كل فمه ما تراه، يعني فمه لا تراه من شاربه وكثافة الشارب، واللحية محلوقة، منظر بغيض جدا. وهنا يعني لما يخالف الإنسان الفطرة ويطيل الشارب ويترك الشارب على كثافته، هذا فيه أنواع من الأذى له وللآخرين. أما له ففي قضية الطعام يؤذي نفسه أذى شديدا عندما يتناول الطعام، وأنا أتصور أنه لو أراد أن يشرب مثلا إيدام بالملعقة فهو يحتاج إلى يده اليمين حتى يرفع بها الإدام، ويده اليسار حتى يرفع بها الشارب حتى يجد مدخل، فيده اليسار يرفع بها شاربه عن فمه، ويده اليمين يرفع بها الطعام حتى يدخل بها الإدام، هذه أذية لنفسه. وكذلك عندما ينظف أنفه، وهذا أيضا يؤذي نفسه. أما إذا قبل طفله الصغير على وجه المداعبة فهذه كارثة، وطفله الصغير سيقول ليت الله راحنا من هذه القبلة، أذية يعني أذية شديدة لو أن جاء وقبل الطفل يداعبه رحمة بالصغير وقبله ثم آذاه بهذا الشارب الكثيف الذي مغطي للفم. وأظن أيضا لا يتمكن من قبلة الصغير إلا بأن يأتي بيديه وينهض بها الشارب حتى يبرز فمه ويتمكن من التقبيل يعني أذية والعياذ بالله وانتكاس. وهذا الحديث يعني يقول ليس منا من لم يأخذ من شاربه، ليس منا من لم يأخذ من شاربه، يعني هذه انتكاسة في الفطرة والعياذ بالله. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المجوس وفر اللحى وأحف الشارب، متفق عليه.
نعم.
وقال الحسن البصري قال عمر رضي الله تعالى عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كانت له جدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد بن منصور في سننه.
هذا من كان عنده قدرة على الحج، يعني من كانت عنده جدة يعني نفقة وزاد واستطاع على بدنية على الحج ثم لم يحج، فهذه كبيرة، لأن المبادرة لأداء هذا الفرض مطلوب، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. ولهذا قال عمر رضي الله عنه فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. نعم.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي.
نعم.
ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة، في سنده مقال.
نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فتجب له النار. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه غير مضار وصية من الله والله عليم حليم الآيات. رواه أبو داود والترمذي. وعن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته فسمعته يقول إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. صححه الترمذي.
في هذه النصوص الوعيد على المضار المضارة بالوصية، بأن يعني يحرم بعض الورثة أو يزيد بعض الورثة أو يتعامل معهم بغير العدل الذي أمر الله به. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض الفاحش البذيء.
مر معنا نظيره في الكتاب أو كبيرة اللعان: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة رجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم.
وهذا من عظائم الذنوب أن يفشي أحد الزوجين ما يقع بين الزوجين من الأمور الخاصة والمعاشرات الخاصة التي بينهما.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أحمد وأبو داود.
نعم.
وفي لفظ: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها.
نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر أو قال برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي وليس إسناده بالقائم.
هذه الأحاديث فيها أن اتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب، وأن فاعل ذلك ملعون، وفي بعض الألفاظ لا ينظر الله إليه. فإتيان المرأة يعني إتيان الزوج لزوجته في دبرها أي مكان خروج العذرة، هذا من كبائر الذنوب. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا اطلع بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. متفق عليه.
الكبيرة هنا هي الاطلاع على عورات الناس، الاطلاع على عورات الناس والنظر إلى عوراتهم من خلال ثقب، وعين من يطلع هذا الاطلاع هدر لأنه مرتكب جرم عظيم، فذهبت عينه هدر. الأصل في عينه أنها معصومة ومحرمة، لكن لما أوقع نفسه في هذا الإثم العظيم صارت عينه هدرا. فالكبيرة هنا هي الاطلاع على عورات الناس. وفي الحديث: إنما جعل الاستئذان لأجل النظر.
وقال صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. أخرجه مسلم. وروى زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو. وقال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. وقد عد ابن حزم الغلو ومن الكبائر.
الغلو من الكبائر، بل هو السبب لكثير من الكبائر، سبب وقوع الناس في مخالفة الدين والخروج عن هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وعدد من الكبائر التي أشار إليها المصنف فيما سبق هي تنجم عن الغلو وتنتج عنه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. رواه ابن ماجه.
الكبيرة هنا هي أن لا يرضى الإنسان بما حلف له عليه بالله عز وجل، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. وهذا الإيمان يدل، وهذا النفي يدل على انتفاء الإيمان الواجب، انتفاء الإيمان الواجب. فمن لم يرضى فليس من الله في شيء. لكن إذا كان الذي حلف ما معروف بالأيمان الفاجرة ومعروف يعني بالكذب والحلف كاذبا وعرف عنه هذا، فكون الإنسان لا يرضى بذلك لتيقنه بالأمر ولمعرفته بكذب هذا الحالف لا يشملها الحديث. نعم.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل. أخرجه الترمذي بسند ضعيف.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
الخب هو يعني الإنسان الذي لا يزن الأمور وإنما يقبل كل ما يقال له وكل ما يدعى إليه ولا يتحقق من صحة الأمور. فالمسلم ليس بالخب وإنما هو يتأمل إذا كان ما يدعى إليه حق وهدى قبله، وإلا فإنه لا يستجيب ولا يقبل.
وقال صلى الله
عليه وقوله كفى، هذا قرأته بالمرء إثما، قوله كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني أن يضيع قوت عياله ولا يبالي بالنفقة على من يعول أو على من يلزمه. ومثل هذا يكثر عند المتصوفة الذين يعطلون الأسباب فتجده لا يطلب القوت لأولاده ولا يسعى في النفقة عليهم، معطلا الأسباب في جلب الرزق وطلبه. فهذا من الأمور العظيمة، نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد.
كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، يعني أن يكون كل ما يسمعه ينقله وإن لم يتثبت من صحته، فهذا من الإثم، وبئس مطية الرجل زعمه. فالإنسان لا ينبغي أن ينقل كل الأحاديث، بل من الأحاديث نقلها يشكل خطورة على الناس. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولهذا بعض الأمور خاصة التي تتعلق بأمن الأمة ومصالح الأمة العامة تناقلها بين الناس ليس من المصلحة، بل الواجب على عامة الناس أن يسألوا أهل العلم هل من المصلحة نشر هذا الخبر أو ليس من المصلحة. على أنه في زماننا هذا اختلفت الأوضاع، يعني الخبر كان سابقا لا ينتشر إلا عبر تناقل الناس، هذا ينقل للآخر والثاني ينقل للآخر، ولهذا يحتاج إلى وقت حتى ينتشر. أما الآن الخبر ينتشر بالصحيفة السيارة وينتشر في القنوات، ينتشر بالإذاعات، يصل إلى الآفاق بلحظة واحدة، ويبقى الحكم هو الحكم. يعني الأمور التي تمس أمن الأمة وتمس يعني مصالح الأمة العامة نشرها لا ينبغي أن يبادر إليه إلا بعد عرض الأمر على أهل العلم للنظر في المصلحة. وإذا كان قديما يحمل إثم نشر هذه الأخبار أفراد المسلمين بتناقلهم التدريجي لهذه الأخبار، فإن في زماننا هذا يحمل إثم هذا التناقل كله من بث الخبر في صحيفة السيارة أو بث الخبر في قناة أو بثه في شبكة الانترنت أو غيرها. فكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وحتى ندرك خطورة الأمر بشكل أوضح، تحديث الإنسان بما سمع لشخص واحد أمامه هذا يعد إثم، فكيف بمن يحدث بما سمع في لحظة واحدة عشرات الآلاف؟ كيف من يحدث في لحظة واحدة بما سمع عشرات الآلاف؟ ولهذا يحدث من الأخطار ومن الأضرار بسبب ذلك، والفساد واختلال الأمن والإضرار بالناس شيء لا حد له ولا عد. فقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نعم.
قال الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد.
البخل هنا هو الكبيرة، وكذلك الأمر به، كبيرة أخرى، أن يكون بخيلا يعني شحيحا لا ينفق مما آتاه الله، أو آمرا للناس بالبخل. نعم.
وقال تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة.
نعم.
وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء.
نعم.
وقال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى،
يعني إذا وقع في الهلاك. نعم.
وقال تعالى: ما أغنى عني ماليه. وقال الله تعالى: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. وقال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
الشح بخل الإنسان بما آتاه الله سبحانه وتعالى. قال: فإن الشح أهلك من كان قبلهم، من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل.
نعم. أي داء أدوى من البخل، أي أي مرض أشد من البخل، الداء المرض.
وفي الحديث: ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه.
نعم.
وصحح الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الجالس وسط الحلقة.
هذا أمر آخر يعني في الكبائر، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الجالس وسط الحلقة، لكن الحديث كأن في سنده انقطاع كما هو مبين في الهامش. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود.
الحسد كبيرة، والحديث واضح في أن الحسد من كبائر الذنوب، والحسد هو عدو نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه فكان أن يقف 40 خيرا له.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى ما يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وفي لفظ لمسلم: فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين.
قوله فليقف 40، أن يقف 40، وقوله فإنما هو شيطان، يدل على أن هذا الأمر ذنب عظيم ليس بالأمر الهين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم.
كأن المصنف يريد أن يشير هنا إلى أن من الأمور العظيمة ترك السلام الذي هو سبب المحبة بين المسلمين وسبب من أسباب دخول الجنة. قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإذا هجر السلام وترك ولم يكن بين المسلمين، هذا أدى إلى ضعف الإسلام وضعف أسباب دخول الجنة بينهم، لأن يعني إذا وجد السلام وجدت المحبة، وإذا وجدت المحبة وجد التعاون على البر والتقوى، فكثر في المجتمع وسائل وأسباب دخول الجنة. وإذا هجر السلام وترك، أدى بهم هذا الترك إلى ضعف إيمانهم وتفكك جماعتهم واستحواذ الشيطان عليهم. فلعل المصنف رحمه الله أراد أن ينبه بذلك إلى أن ترك السلام يعد من الذنوب العظيمة. نعم.
هذا آخر كتاب الكبائر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. عصمنا الله وإياكم من الكبائر بمنه وكرمه، آمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ختم الإمام الذهبي رحمه الله كتاب الكبائر بهذه الدعوة التي استهل بها كتابه، قال: عصمنا الله وإياكم من الكبائر، أي سلمنا الله وإياكم ووقانا وإياكم منها. والعصمة من الكبائر والسلامة منها كما قدمت في, 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 في أول الكتاب تتطلب من المسلم علمه بهذه الكبائر ودرايته بها. وجهل الناس بالكبائر وعدم علمهم بها وعدم علمهم بالوعيد الذي ترتب عليها في نصوص الشرع جعل أمرها يخف عند كثير من الناس، وأصبحوا يقعون فيها ويقعون في الكثير منها. فكان من الأمور المتأكدة والمتعينة والمحتاج إليها لا لدى الناس العناية بمعرفة الكبائر. ثم إن هذا الأمر يتأكد في زماننا بشكل أكبر مع وجود وسائل الفساد الكثيرة التي عمت وطمت وانتشرت وأضرت بكثير من الناس، وبدأ يظهر في كثير من الناس أنواع من الفساد وأنواع من الممارسة لأنواع من الكبائر بشكل لم يكن موجودا قبل. فهذا حقيقة يؤكد على ضرورة اهتمام طلاب العلم والدعاة بهذه الكبائر قراءة لها ومعرفة بها وتحذيرا للأمة منها. وحقيقة كلمة رددتها مرارا وأرجو أن يكون لها صدى وتردد بين الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يحقق فيها نفعا. كلمة رددتها مرارا أقول: كتاب الكبائر للذهبي ينبغي أن يقرأ ولو مرة. فأتمنى أن هذه الكلمة يتولون الإخوة ترديدها في الناس، وحتى يقرأ الناس هذا الكتاب ويقفوا على هذه الكبائر بنية الاجتناب. الله جل وعلا أمرنا باجتناب الكبائر، والذهبي وغيره من أهل العلم نصحوا في هذا الباب وقربوا المسألة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. لك أن تقول لمن تنصحه: الكبائر كثيرة وهي مذكورة في القرآن الكريم، ولكن العلماء بسطوا لك أو يسروا لك الوقوف على هذا الأمر في كتب خاصة تقرأها في ساعة. كتاب الذهبي إذا قرأته يعني قراءة بدون أن يكون معك واحد ثقيل مثلي يطول عليك هذا التطويل الذي جلس فيه أسبوع كامل، تقرأ في جلسة واحدة، وجلستي معكم فيها تمقيط للوقت وإلا ما فيها كبير فائدة. لكن قراءة الكتاب نفسه والمرور على الفوائد التي فيه والنفائس هذا هو أهم ما ينبغي أن يكون. فأنا أتمنى وأرجو وأؤكد أن تردد هذه الكلمة: كتاب الكبائر للذهبي ينبغي أن يقرأ ولو مرة. يمر عليه المسلم يعني تنصح قريبك، تنصح جارك، تنصح يعني أهلك في البيت، أنت قرأته أهلك يقرؤونه في البيت، أيضا أهلك ينصحون جيرانهم. وأتمنى أن هذا يتردد، أتمنى أن يتردد حتى تكون يعني يكون وقوف من الناس على هذه الكبائر، وكل يقرأ بنية الاجتناب، كل يقرأ بنية الاجتناب والبعد عن هذه الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى ونهى عباده عنها ورتب على اجتنابها الخير العميم والفضل العميم للإنسان في الدنيا والآخرة. ثم يتذكر من قرأ هذا الكتاب أن مقصود العلم العمل، وأن وقوف الإنسان على هذه الأدلة وعلى هذه الحجج وعلى هذه البينات حجة إما له أو عليه. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن علمه ماذا عمل به، وذكر منها عن علمه ماذا عمل به. فالعلم مقصوده العمل، ومن وفقه الله سبحانه وتعالى للعلم النافع يسأل الله جل وعلا ويلح عليه أن ينفعه بما علمه، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. وأتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل جلوسنا هذا بقبول حسن، وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم يلقاه، وأن يجنبنا كبائر الإثم وموجبات سخطه وأليم عقابه، وأن يوفقنا لصالح الأعمال وسديد الأقوال، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يهدي لنا، إنه الهادي تبارك وتعالى إلى سواء السبيل، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا سبحانه وتعالى، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وبعض العلماء الذين كتبوا في الكبائر ختموا كتاب الكبائر بالتوبة، وهذه لفتة جميلة، يعني عندما يقف الإنسان على الكبائر ربما يكون غشى بعضها أو كثيرا منها، ينبه في الختام أن باب التوبة مفتوح مهما عظم الذنب ومهما بلغ الجرم. والله تبارك وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنت طلبت من الإخوة كتابة أولا إحضار ما يتعلق بكلام ابن القيم، فأحد كثير من الأخوة وقفوا على الكلام، لكن الذي سبق وهو أحد الأخوة وأعطانا المرجع لكلام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، وكنت حقيقة وددت أن تكون الورقة معي لكن نسيتها في البيت، لأقرأ عليكم النص وأعطيكم الصفحة. أتوقع أن بعضكم يكون ربما معه، يعني منكم من معه الورقة التي فيها كلام القيم، أتوقع موجودة معك الآن. تفضل. فيما يجد الأخ الورقة، أيضا موضوع آخر، كنت طلبت كتابة بحث من الإخوة فيما يتعلق بالكبائر، وشارك من الإخوة 24 مشارك، تقرأ علينا شيء.
يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين الجزء الأول صحيفة 332: وقريب من هذا ما قام
صفحة مرة ثانية حتى يكتبون
الجزء الأول صفحة 332. وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها، ما حملها على أن
كلام غير واضح. إذن يكفي الصفحة. طيب. المجلد والصفحة تعيدها علينا مرة ثانية.
الجزء الأول 32 و300.
هو الكلام واضح والخط جميل لكن الإضاءة ضعيفة. فيها كنت طلبت من الإخوة يعني الكتابة في موضوع الكبائر، فشارك 24 أخ وأعد من قبل الإخوة بعض الجوائز للمشاركين، فخصوا الخمس الأوائل بجائزة متميزة، وأيضا كل مشارك له جائزة لمشاركته. فأنا سأقرأ عليكم الخمس الأوائل حتى يأخذون يعني الشيء الخاص بهم من الإخوة الآن يأخذونه، وكل مشارك أيضا له نصيبه فيمر على الإخوة يأخذ نصيبه لمشاركته. فالخمس الأوائل: خالد بن محمد حمودة الجزائري، وأبو عبد الله حسين بن محمد الجزائري، وخالد عمر العلمي، وأبو الحارث عادل العربي الجزائري، وأبو الحارث رابح كولا الجزائري. وهؤلاء الخمسة يراجعون الإخوة لي، وكل مشارك أيضا يراجع. وكان عندي ملاحظة وأنا أقرأ الإجابات، يعني المشاركين 24 تقريبا 20 من الجزائر، فتكون الجزائر هي الفائزة ما شاء الله. يعني هذا شيء سر جدا يدل على يعني وجود طلبة علم يعني وإقبال على العلم وحرص عليه، سرني كثيرا. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.